وجعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق في آيات مضت سورة النحل أن تبينا بعض النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده من المخلوقات المتنوعة من مطعومات ومشروبات وغيرها، وساق أيضا في هذه الآيات التي سمعتموها نعما أخرى. ولهذا بعض أهل العلم سمي سورة النحل سورة النعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. آيات عظيمات تدل على أن الله جل وعلا هو المتفضل على عباده بهذه النعم، فهو الذي جعلها، هو الذي أوجدها، هو الذي يسرها، هو الذي خلقها. والله جعل لكم، الله تعالى جعل لكم من بيوتكم سكنا، الله جل وعلا يسر لكم البيوت لتسكنوا فيها. والإنسان في هذه الحياة يكد ويكدح في نهاره فيحتاج إلى مكان يأوي إليه وتسكن نفسه فيه، يجد فيه الطمأنينة والراحة بعيدا عن المؤذيات، يمارس فيه خصوصيته ويأمن من أعدائه فيه، سواء كانوا أعداء من البشر أو من غيرها من الهوام والسباع ونحوها. الذي جعلها هو الله، وهذا مشاهد. كل إنسان في هذه الأرض يحتاج إلى مسكن لأجل أن يرتاح فيه بعد عناء التعب، ويمارس خصوصيته مع أهله ويغذي أولاده فيه. هذا من نعم الله تعالى، هو الذي جعل لنا هذا الشيء على اختلاف في أنواع المساكين. الأمر الثاني، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهركم ويوم إقامتكم. جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وهذه الآن تنوعت وكثرت، إنها ما يصنع من القماش كالخيام أو من غيرها من المواد الأخرى كالبلاستيك ونحوها، بالإضافة إلى ما كان معروفا عند العرب وقت نزول هذه الآيات من الجلود. وهذه تلد وتحمد على ظهور الماشية، وإذا وصل الناس إلى مكان وقرروا أن يبقوا فيه يفلون هذه وينشرونها وينصبونها يوم ظعنكم أي تنقلكم من مكان إلى مكان، ويوم إقامتكم تستقرون في بلد من البلدان. هذه نوع آخر من المساكين. ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهذه نعمة ثالثة من بهيمة الأنعام، فتأخذون من أصوات الضأن ومن أوبار الإبل ومن أشعار المعز أثاثا ومتاعا، من ملابس تلبسونها ومن أكياس تضعون فيها حاجاتكم ومن فرش تجلسون عليها وتنامون عليها وتتمتعون بها إلى حين، إلى أن تبلى والله جعل لكم مما خلق ظلالا، جعل لكم مما خلق من الأشجار ظلال تستظلون بها من حرارة الشمس، وهذا من نعم الله. ويدرك الحاجة لهذا من يسافر في النهار من بلد إلى بلد، حتى ولو كان على السيارات إذا وجد نفسه محتاج أن يرتاح في الطريق، فإنه يبحث عن شجرة لأجل أن يقيل تحتها. والله تعالى هو الذي جعل هذه الأشياء. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وهذا أمر بخامس وهو من جنس المساكن. جعل من الجبال أماكن تستكنون بها وتأون إليها عندما يعترضكم برد أو ريح أو مطر في أسفاركم، بل وتتخذونها مساكن كما حصل لبعض الأمم السابقة ستموت. ونعمة سادسة، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل يعني ملابس تقيكم الحر، أي تحفظكم من وهج الشمس وشدة حرها. ربما يسأل بعضكم والبر، نقول نعم والبر، لكنه ذكر الحر لأنه يخاطب من بلادهم حارة، وهم أهل مكة، وهذه السورة مكية، لأن الحر هو المشكلة عندهم وليس عندهم مشكلة في البرد، وإلا فحاجة الإنسان للملابس لاتقاء البرد أكثر من حاجته لاتقاء الحر. لكنه خاطب الناس على ما عندهم من مشكلة ليقيم الحجة عليهم، كما أمرهم بالنظر إلى الإبل والجبال والسماء والأرض مما يحيط بهم من البيئة التي يعرفونها ولا يستطيعون إنكار شيء منها أو يجهلونه، وإنما هو من واقع حياتهم التي يمارسونها يوميا، فتكون الحجة عليهم قائمة. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم بأسكم أي شدتكم وقتلكم، وهي الملابس المصنوعة من الحديد كالدروع التي يلبسها المقاتل، حيث يلبس ملابس تقيه السهام والسيوف، وهذا معروف عند العرب الذين نزلت عليهم هذه الآيات، وهذا من نعم الله تعالى على العباد. كذلك يتم نعمته عليكم بشتى أنواع النعم، والله تعالى نعمه على الإنسان من كل ناحية، سواء كان ذلك في السكن أو في اللباس أو في المطاعم والمشارب أو في النكاح أو في النوم والراحة أو الأمن والاطمئنان أو غير ذلك من الأمور. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي توحدون الله تعالى بعد معرفتكم لنعمه عليكم، فلا تعبدوا غيره، وإنما تكونوا من أهل الإسلام الذين لا يعبدون إلا الذي جعل لهم هذه الأشياء، ولا يعبدون غيره ممن لم يعمل لهم شيئا. فالله تعالى يتم نعمه علينا لأجل أن نعبد الله وحده، فلا يكون المنعم هو الله والمعبود غيره. الله جل وعلا نعمه تتوالى علينا من كل ناحية، ومع هذا يلجأ بعض الناس إلى عبادة ميت أو حجر أو شجرة، فما أقبح هذا الفعل الذي أنعم عليك بهذه النعم المتنوعة المختلفة، الحاجات والأوقات والأزمات، ومع هذا تصرف ذهنك عنها وتذهب إلى جثة عامدة لها مئات السنين وتعبدها. هذا غاية الخبث والفساد، وهذا هو الظلم العظيم. فالله تعالى جعل لكم هذه الأشياء لعلكم تسلمون، افهموا هذه النعم واعلموا ممن هي واعبدوا من أدلاها ومن تفضل بها. لا تعبدوا من لم ينعم عليكم بشيء وتتركوا الذي أنعم عليكم بكل شيء. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتهم هذه الآيات وغيرها وبينت لهم المطلوب وفهمتهم إياه فرفضوا وابتعدوا. فإنما عليك البلاغ المبين يعني عليك أن تبلغهم وتبين لهم بيانا واضحا. فإن لم يستجيبوا فلست مكره أن تدخلهم في الإيمان، إنما أنت عليك البيان وقد بينت والباقي ليس لك. إن تولوا عن التوحيد ولم يبردوا الله بالعبادة وعبدوا غير الله من الأصنام كاللات والعزى ومنات، وكما يعمله بعض أهل هذا الزمن الذين يذهبون إلى القبور قبور الصالحين ويدعون أصحابهم ويعتقدون فيهم أنهم هم الذين ينفعون أو يضرون وينسون الذي أنعم بهذه النعم، هؤلاء مثلهم. إنما عليك البلاغ المبين وقد أديته. فاللهم فاشهد. فالإنسان عليه أن يبين الحق لمن يجهله، فإن استجاب فهذا من فضل الله عليه، وإن تمرد وأصر على عناده وبقي على ما هو عليه من الشرك والوثنية وعبادة غير الله فهذا قد قامت عليه الحجة وأنت انتهى دورك في البيان. يقول جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هؤلاء الذين تولوا بعدما بينت لهم البيان يعرفون أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي جعل لهم هذه النعم الستة والشر كلها وغيرها كثير مما سبق في أول سورة ووصفها. يعرفون أن هذه النعم من الله ولكنهم يعبدون غير الله، يذهبون إلى هذه القبور وتلك الأضرحة يطوفون بها ويدعون أصحابها ويتمسحون بها ويعتقدون فيها ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. فهؤلاء هم الكفرة، هؤلاء هم الكفرة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فقال الأعرابي: نعم. فقال: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. فقال الأعرابي: نعم. ثم قرأ عليه بقية الآية. كل ذلك يقول الأعرابي: نعم نعم. حتى إذا بلغ: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فولى الأعرابي. فأنزل الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهذه الآيات ونحوها كلها من النعم التي تدل على أن المنعم هو المستحق للعبادة، ومن لم ينعم لا حق له. وهذه آيات تدل على أن الله تعالى هو المتفرد بالربوبية، فيجب أن يفرد بالإلهية. إذا كان الله تعالى هو المتفرد بخلق هذه الأشياء وتيسيرها وبذلها وتسخيرها لنا، فإن الواجب علينا أن نفرده هو بالعبادة. إذا كان هو المتفرد بالإنعام علينا ولم ينعم علينا غيره، وليس هناك آلهة أخرى تنعم علينا، فالواجب علينا أن لا نعبد إلا هذا الإله الواحد المنعم المتفرد بخلق هذه الأشياء وتسخيرها لنا. هكذا يجب أن يكون حال الإنسان، فيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كما قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يستويان الذي يخلق والذي لا يخلق؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هل يستوي هو ومن لم يعمل شيئا من ذلك؟ لا يستوي. إذن فأنت أيها العبد مطلوب منك أن تعبد من أنعم عليك بالنعم كلها، هو المستحق للعبادة، وغيره لا يصلح أن يصرف إليه شيء من النعم مهما كانت الأمور. هناك ملحظ هام في هذه الآيات عموما، وهو أن الله تبارك وتعالى يخاطب الناس على قدر فهمهم واستيعابهم للأمور. وهذه الأمثلة التي رأيتموها وسمعتموها كلها معروفة عند أهل مكة. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هذا معروف عند العرب، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وهذا معروف يمارسونه في حياتهم اليومية. إذا أراد أحدهم أن يسافر أو يرتحل أو يتنقل في مواضع القسط والرعي بمشيئته، فإنه يتخذ المساكن التي تقبل للحمل، يحملها معه على دابته كالخيام ونحوها. وأيضا صناعة الملابس والأثاث من الصوف والوبر والشعر من الأشياء المعروفة الممارسة عند العرب يدويا. والبنت تقوم بصنع بيتها قبل زواجها، فتغزل وتنسج البيت الذي تريد أن تسكن فيه مع زوجها إذا تزوجت، وهذا كان معروفا عند العرب. الغالب أنها لا تزوج إلا إذا أتمت غزلها ونسجها لتهيئ البيت لها مع بعدها. وهذه أشياء معروفة عند العرب، كما أنه من البيئة استعمال ظل الأشجار في القيلولة، والعرب ليس عندهم مكيفات وليس عندهم مراوح، وفي الهاجرة يحتاجون إلى هواء وبراد، والبيوت لا تتوفر فيها هذه الأشياء، يوجد فيها الظل لكن تكون حارة في الغالب، تسكنون بظل الأشجار التي تكون مفتوحة على جميع الجهات، مع وجود الظل فيها وظل الشجر يؤثر ويلطف حرارة الجو، كما أنه من المعروف عندهم استعمال الكهوف والغيران في الجبال للاستكنان بها، وذلك عند الأزمات الطارئة كالمطر والبرد وخاصة للمسافرين. كل هذه الأمور وغيرها معروفة عندهم، فجاء الخطاب بما يعرفون. كذلك جعل لكم ثعابين وهي ثياب التي تحفظ جسم الإنسان من وعد الشمس وحرارتها، وهي الملابس القطنية، وسرادل تقيكم بأسكم وهي الدروع. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد خالف بين درعين، لبس درعين استعدادا لخوض المعركة مع المشركين، وهذا معروف إلى وقتنا هذا يلبسه المحاربون، ولهذا قال دقيكم بأسكم وهي سرابيل الحديد، ملابس الحديد مصنوعة من الحديد يلبسها الإنسان بحيث لا ينقل من خلالها دهم أو رمح أو شيء. هذه النعم وغيرها من الله تبارك وتعالى قد أتمها على عباده، لذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، في قراءة أخرى تسلمون، والقراءة الأولى هي الأرجح وهي المشكورة، وإن كانت الثانية معناها صحيحة لعلكم تسلمون من الأذى أو من القتل. فهذه النعم من الله دالة على ربوبيته، ويستدل بها على ألوهيته، فالرب المنعم بهذه النعم التي ربانا بها يتطلب الأمر منا أن نؤلهه وحده فلا إله غيره، فهو الذي يقصد عند الرغبة في شيء من هذه النعم وغيرها. فإذا أردت أمرا فاطلبه من عندي من يسديه ومن يبذله ويعطيه، ولا تطلبه من ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك خير عالم السحب خير ما أمرك، ونعوذ بك اللهم من شرها وشر ما أمرك. يقول هل للإنسان أن يتذكر ذنبا ارتكبه بعد التوبة ليزداد خشية الله وخشية من الله. الإنسان إذا كان قد من الله تعالى عليه بالتوبة واستقام فيحمد الله الذي وفقه لهذه التوبة، لأن هذا من نعم الله تعالى عليه وفضله عليه أن هداه للاستقامة ولم يتركه يتخبط في ضلاله ويخفي هذا الأمر عن الناس، يستدل بستر الله ولا ينشر فضيحته ولا ينشر أخطاءه، وإنما يحمد الله الذي ستره أولا ويسأل أن يستره آخرا ويستره يوم القيامة ويقبل توبته. ولا يكون الإنسان يذكر عيوبه وأخطاءه السابقة، وإنما يكون شاكرا لله تعالى على ما وفقه إليه من الهداية والاستقامة. يقول إذا كنت في صلاة الجنازة سنة ثم أقيمت صلاة الجنازة، هل أقطع صلاة الجنازة؟ أصلت السنة لأصلي الجنازة؟ نقول لا، لا تقطع السنة، لأن صلاة الجنازة بالنسبة لك تعتبر سنة، وإن كانت هي في العصر بالنسبة لك سنة، فلا تقطع السنة التي بدأت بها لأجل سنة أخرى، وإنما أكمل صلاتك. إن انتهيت من صلاة السنة التي أنت فيها قبل سلام الإمام تدخل معه بما بقي معه وهو أول صلاة، وتكمل بعد سلام الإمام بالتكبيرات المتتابعة. هذا يقول إنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة الزروع على الزروع فإنها تبشركم الآخرة. ماذا تقول في هذا الحديث؟ أقول هذا حديث صحيح جيد مطلوب أن أخذ به، فزيارة القبور من دون شد الرحال إليها من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر ويسلم على أصحابها ويدعو لهم ويترحم عليهم، وهذا هو المطلوب منا، لا ما يعمله بعض الجهلة الذين يذهبون للقبور ليدعو أصحابها، فالمطلوب هو الدعاء لهم لا دعاءهم. الدعاء لهم إحسان وبر بهم، ودعاؤهم شرك أكبر، وفرق ما بينهما كما بين المشرق والمغرب. وأما شد الرحال وهو السفر لأجل زيارة المقابر فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول ما هي الوسائل التي تساعد على زيادة الإيمان؟ أهم الأمور هو الإخلاص لله والإكثار من ذكر الله وكثرة الاستغفار ومراقبة العمل، فإذا أراد الإنسان أن يعمل أي عمل فإنه ينظر هل هو مطلوب أو ممنوع، إن كان مطلوب شرعا يسارع إليه وإن كان ممنوع يبتعد عنه. وكثرة التأمل والتدبر فيما مفروض الله، يتفكر في كل ما حوله في نفسه وفي كل ما يحيط به من المخلوقات من بشر وحيوانات وجمادات ونباتات، فإن هذا يزيد في إيمان العبد. والمطلوب من الإنسان أن يجتهد في وقوف عند حدود الله فلا يجرؤ على المعاصي، لا يترك واجبا ولا يعمل محرما، ويجالس الأخيار الذين يذكرونه إذا نسى ويعينونه إذا ذكر، ويكون في كل أحواله في حال خضوع وخشوع لله ومراقبة شديدة لأعماله، ويدرك بأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. يقول: ما قولكم في من يقول ان الحي لا تؤمن عليه الفتنه؟ نعم، هذا قول صحيح. الانسان ما دام على قيد الحياه تخشى عليه، ولهذا ينبغي ان يكثر من قول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت ويدخل النار. وكذا العبد، فالإنسان ما دام على قيد الحياة يخشى عليه أن يفتن وأن يضل بعد أن استقام. ومن الدعاء المأثور: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالإنسان يجتهد في أن يحصن نفسه لئلا يزل، هذا يقول: تكثر الوساوس لدي في الصلاة دائما كما الحال مع العلم أنني حاولت دفعها بكل الطرق إلا طريق واحد، الله أنك ما حاولت. الوساوس من أين تأتي؟ من الموسوس، من الوسواس. من هو الوسواس؟ الشيطان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أعوذ ألتجئ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي هو فيه. الوسواس هذا خناس، لكن ما ننتبه نحن لهذه المسألة. إذا ذكرت الله خنس فيه، ما هو قوي، زيد ضعيف جدا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن نحن ما نفهم. والله تعالى بين لنا أنه يخنس، يضعف، يذوب إذا أنك دفعته، إذا سمع ذكر الله قر وهرب من المكان. فهل تدافعون دفاع يسير؟ ما هو قول دفاع يسير. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، في شياطين إنس وشياطين، كلهم يحتاجون إلى مدافع، وهم كلهم ضعاف ولا يستطيعون إلا على الضعاف، أما الأقوياء فيفرون منهم، إذا قربوا منهم فروا وتطايعوا، لا يستطيعون أن يقفوا أمامهم ولا حولهم. فأنت أيها السائل وغيرك تكون عندك دفاع، لا تفتح ذهنك وأذنك وقلبك لإبليس وتقول كل ما يريد حاضر، كل ما قال لك شيء صحيح حسن، أنت الذي تفهمني. هذه مشكلة الموسوس. الشيطان ووسوس له. قال لا عند عدو لا يمكن ان ترفع عليك. كيف اقبل منك وانت عدو؟ ممنوع الدخول، ابتعد عني. هل سيجد له محل يوسوس فيه؟ لا يجد. فانت اطرده ولا تفتح قلبك له ولا تصغي له، ولن يجد مجالا اليك حينئذ. استعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ سورة الفلق وسورة الناس بفهم وإدراك، وأغلق ذهنك عن ما يوسوس به لك. إذا وسوس لك بشيء فاصرف ذهنك عنه وسيفر ولا يعود إليك أبدا. يقول أنني في طواف العمرة أنني تركت بعض الشوط الأول قبل كشف كتف الأيمن، فهل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء علي، لأن هذا يسمى ارتداء وهو سنة، سنة في طواف العمرة للقادم من الآفاق، وإذا لم يأتي به الإنسان لا شيء. يقول والدي لا يستطيع المجيء هنا وأنا أريد أن أعمل له عمرة، فهل يجوز ذلك مع العلم أن صحته لا تسمح له بذلك؟ إذا كان وكلك فأتي له بعمرة، لأن الحج لا بد من نيته للعبادة، فإذا قال فأتي عني بعمرة فأتي عنه بعمرة، وأنت بهذا على خير إن شاء الله. يقول هناك رجل يسأل، يقول إنه كان لا يبالي باليمين والآن نادم عن ذلك ويريد التوبة. اليمين هذه هل هي على أمر مضى أو على أمر مستقبل؟ إن كانت على أمر مضى سيحلف كاذبا، فهذه هي اليمين الرموس التي تغمس صاحبها في النار ولا كفارة لها. وأما إذا كان يحلف على أمر مستقبل، كان يحلف أنه لا يعمل كذا فعمله، أو حلف أنه سيعمل كذا فلم يعمل، فهذه هي اليمين المكفرة، فيكفر عن كل يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيامه 3 أيام. وإن كانت هذه الأيمان على شيء واحد يكفي كفارة واحدة، وإن كانت على إن كانت أيمانا مختلفة فكل يمين له كفارة. يقول إذا وقفت المرأة على سور المقبرة هل هذه زيارة من المقابر؟ نقول نعم. النساء لا يجوز لهم زيارة المقابر ولا تشيع جنائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز المرأة أن تقصد المقبرة في زيارة. لكن لو مرت مع الشارع وعلى يمينها أو يسارها مقبرة فلا شيء في هذا، إنما الممنوع هو أن تقصد الزيارة وتقف عند السور ونحو ذلك، فهذا هو في هذا المكان.
المرأة تسلم إذا مرت في السيارة.
هذا السائل يسأل يقول إذا كانت المرأة في السيارة ومرت من جوار المقبرة فهل تسلم على المقابر؟ نقول نعم لا بأس بها، من دون وقوف ومن دون قصد للمرور، إنما مرت في طريقها فسلمت على أهل المقابر فهذا لا بأس به، لأنه من جنس الدعاء بالصلاة على الموتى. فالمرأة يسن لها أن تصلي على الجنائز، لأن الصلاة على الجنازة عبادة وتشتمل على دعاء للميت، فهو مفروغ منها ومستحب لها، بخلاف التشييع للجنازة وزيارة المقابر فإنها ممنوعة من ذلك.
شيخنا السلام عليكم، بالنسبة لشيخنا بزمزم زمزم رائحة السودان بعدين يجي لكانة كبيرة زي هذه الشقة دي وبصب عليها 10 برميل كبير بخلط الشماء تكفي للجماعة، فكده سائر البركة ولا لازم؟
هذا يسأل يقول لو أن إنسانا أخذ معه ماء من ماء زمزم وذهب به إلى بلاده، ولأن الناس كثير ويريد يريد أن يعطيهم بماء زمزم، فهل له أن يخلطه بماء من ذلك البلد ويشمله الحكم، حيث أنه كله يكون فيه البركة الواردة في ماء زمزم وفضل ماء زمزم؟ الذي يظهر لي أنه ليس كذلك، وإنما المقصود هو ماء زمزم الذي هو ماء زمزم خالص، وليس المفروض معه غيره.
هذا القرآن شهدهم الله يقول أصرف الجهن الميت بدون إدراك القرآن، هل هذا من يبدع يا شيخ؟
هذا السائل يقول يلاحظ في بعض الجنائز أنهم بعد أن ينتهوا من دفن الميت يقومون يقرؤون عليه شيء من القرآن، هل هذا العمل مشروع؟ نقول المشروع الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء للميت بالمغفرة والثبات بعد دفن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من دفن الجنازة قال لأصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التسديد فإنه الآن يسأل. هذا هو الذي ينبغي للناس بعد دفن الجنازة، لا أن يقرأوا عليه الفاتحة أو يقرأوا ياسين أو غيرها من القرآن، فإن هذا ليس هو محل لقراءة القرآن. والإنسان الذي يريد أن يعمل الخير يجتهد في أن يكون عمله له أصل في الدين ومقتديا فيه بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقراءة القرآن معلوم أنها من أفضل العبادات، لكن لها أماكنها، فليس للإنسان مثلا أن يقرأ الفاتحة في السجود أو يقرأ الفاتحة في التحية بعد التحية، والفاتحة هي أعظم سورة من سور القرآن، فالعبادات لا بد أن تكون في أماكنها. هذا المكان مكان الدعاء له بالتسبيح والاستغفار، لا أن تقرأ آية الكرسي أو تقرأ سورة ياسين أو تقرأ الفاتحة أو غيرها.
نعم. قالوا من كل يوم.
لا. وش سؤال؟ سؤالك ما هو؟ عن ماذا تسأل؟
قال كثير.
هذا يقول انه في الزمن الذي نحن فيه يلاحظ على كثير من الناس انه يتظاهر باسم الاسلام لكن لا يظهر عليه حقيقة الاسلام وحقيقة الإيمان. فإذا نظرنا مثلا إلى عدد المسلمين في الإحصائيات الرقمية فإذا هم يزيدون على 1,300,000,000، لكن الركب كثير والحج قليل، فالأرقام كثيرة، لكن الذين يلتزمون بحقيقة الإسلام، الذين يلتزمون بالتوحيد لله تعالى، والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويؤدون العبادات على الوجه الصحيح، ليس كل هذا الرقم. وهذا من جنس ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشار إليه الأخ من أنه يوشك أن تداعى علينا الأمم كما تداعى الأجل إلى قصعتها، أي كما يأتي الناس يأكلون الطعام في صحفة أو صحن، فيجتمع الأمم أمم الشر ليأكلوا المسلمين، كما هو المشاهد والواقع مما يواجهه عالمنا الآن من الطعنات التي يواجهها العالم الإسلامي في نواحي كثيرة من مناحي الحياة، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، في الاقتصاد. وهذا هذا هو حقيقة ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والمنجى من هذا والمخرج هو أن ننتبه إلى سبب ضعفنا وهواننا على الناس، وهو أننا لم نلتزم بتنفيذ ما عندنا من الخير، لم نفرح بما نحن فيه من نعمة ونستعملها استعمالا صحيحا. فالله جل وعلا بين لنا الطريق المنجي والطرق المعوجة، فينبغي أن نسلك الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول إنسان يقول على المنبر يجوز الدعاء عند الأضرحة والاستشفاع بهم، فهل تصح الصلاة وراءه؟ لا لا تصح، هذا من دعاة الوثنية وصلاته غير صحيحة وصلاة من وراءه غير صحيحة. هذا الأمر تكلمنا عنه كثيرا. يقول أيهما أفضل، الصف الذي خلف الإمام أو الصف القريب من الكعبة؟ هذا على خلاف بين أهل العلم في الصف الأول، هل هو في غير جهة الإمام الموازي للصف الذي خلف الإمام أو هو الأقرب من الكعبة؟ بعض أهل العلم يرى هذا وبعضهم يرى ذلك، والخلاف أمره يسير. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصف الأول هو الصف الذي يوازي الصف الذي خلف الإمام، وأن الذين أمامهم كمن يصلي بجوار الإمام. يقول أتيت من بلادي إلى جدة وكان لدي عمل، ثم توجهت إلى مكة بدون إحرام ولا نية عمره، وصليت في الحرم وطفت في البيت بثيابي، هل عملي هذا جائز؟ ما قلنا جائز ولا شيء عليك لأنك لم تنوي عمره. يقول اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن أمي المتوفاة وأنا من بلاد الشام، هل يجوز لي الإحرام من التنعيم؟ الجواز يجوز لكنه ليس مستحب، الأفضل إذا أتيت مرة ثانية أن تأتي بعمرة عن أمك، وإن أتيت بعمرة من التنعيم فالعمرة صحيحة إن شاء الله. يجاورنا في الحي لا يصلي الفجر مع جماعة في المسجد، ما حكم هذا؟ هل يجب علينا بعد الدعوة هجره؟ وهل ارتكب ذنبا عظيما يخرجه من الملة؟ الصلاة بالنسبة للرجال في المساجد الفرائض الخمس يجب على الرجال أن يصلوها في المساجد، ولا يجوز لهم التخلف عنها إلا من عذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ويجب على الإنسان أن يبيت النية على أن يصلي الفجر ويتخذ الوسائل المعينة له أن يصلي مع جماعة في المسجد، لا أن يبيت النية على أنه لا يصلي معه. وإذا أنكم نصحتموه وأديتم النصيحة فالواجب أن تبلغوا عنه إذا لم يستجب. الجهات المسؤولة عن هذا العمل كالهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يقدم بالمحاكمة وتقام عليه الحجة ويوقع عليه التعزير المناسب الذي يراه القاضي. ولا تحذروه وإنما استمروا فيه توجيهه. هذا يقول مقيم بمكة منذ أسبوع، هل له أن يعمل عمرة كل يوم أو كل يومين المسجد التنعيم؟ هذا أجبنا عنه وقلنا إن الإنسان الأفضل له إذا أدى العمرة أن يكتفي بها ويتعبد لله داخل الحرم ولا يكرر العمرة، كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يكتفون بالعمرة الأولى ولم يكونوا يخرجون من مكة لتكرار العمرة ثانية وثالثة. لكن لو عمل الإنسان هذه العمرة فإن هذه العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.